بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا لا يحرمنا وإياكم والعاملين في هذا البرنامج الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم إبراهيم.
عليكم.
عليكم السلام. طال الله.
كيف عندي سؤالين؟
تفضلي.
السؤال الأول، في موظفة عندنا مقيمة يعني هي بروحها هني لحد معها، وأهلها بيون من السفر أمها وأبوها، فهي تروح تستقبل من المطار بس مسافة سفر، شو الحكم؟
يعني تسافر من العاصمة مثلا إلى مطار آخر أو من مدينة إلى العاصمة قصدك؟
أيوة.
استقبال والديها؟
أيوة، وهي يعني هي بروحها ما حد معها.
طيب طيب.
يا شيخ إذا كان ما يجوز، هي تباني أغطي مكانها في العمل يعني عشان تروح، فيجوز يعني أني أغطي مكانها في العمل؟
طيب.
تقدر تروح يعني؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضل أبو جمعان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يثبتنا وياك يا شيخ. بخير. شيخنا في سؤال على برنامج أمس بالنسبة للطلاق، الإخوان اللي علي بالطلاق وعلي بالحرام وتحرم علي.
إيه.
الأخ المسلم اللي قال هذا الكلام، هل يقع عليه الطلاق أو ما يقع طلاق على زوجته؟
أظن قد فصلت فيه يا أبو جمال، أظن طيب ذكرت الجواب.
طيب المقابل، في المقابل يا شيخ.
أي.
المقابل الزوجة لما تطلب من زوجها الطلاق في كل نقاش وكل حدة، طلقني طلقني، وتكرر الكلام هذا، ما على المرأة في هالحالة؟
شكرا يا أبو جمال.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله
فيك. بارك، مرحبا. تفضلي غزالة.
كيف يا طيب؟ الرد عليك من عروفك وذكين.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
من معي؟
الشيخ إن شاء الله.
من؟
الشيخ معي.
اتفضل أنت على الهواء، مين معايا؟
إن شاء الله. الحاج عنده سؤال.
الحاج؟
الحاج عنده سؤال.
طيب تفضل.
أهلا شيخ الله. أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بشيخنا الطيب.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الحمد لله. والله عندي سنتين يا شيخ.
تفضلي.
والله لا سنة الأولى عندي جداي أم من جد حجت.
إيه.
وجابت لي حبيبتين ذهب.
نعم.
شو العوالة هيك كناين ذي اللي تحشتوا ببعضهم هيك ما يبوهاش يعني تعطيني أنا حباية ذهب.
أختي غزالة، أنت تقولين أمك جابت لك ذهب بعد ما ذهبت إلى الحج؟
ايوه.
طيب الذهب وينه الان؟
الذهب حبيتين ذهب قاعدات عندي.
طيب
وبعدين يعني كناينها ذي قالوا فلوس فلوس لو كيفاش تعطي لي بنتها حبيتين ذهب تحشوا ببعضهم هيك يعني.
ايه.
وانا تو جداي توفت وما عرفتش الحدايا نلبسهم ولا نفضدهم ولا كيف ندير لهم.
وانت حفيدتها انت ها؟
ايوه بنت بنتها.
اي طيب.
ايوه. والأسئلة الثانية يا شيخ ما نقدرش نكثر عليك.
اي.
انا تزوجت وانا صغيره.
اها.
وعندي سلفي بصير بلا غير عوانات، انزاد علي وليلي يركب فيه ويقول نبي لبسه منك، نبي لبسه منك. وانا صغيرة ما عرفتش يعني نشري له اللبسة، ما شريت له شريك اللبس.
اختي غزالة، لو تعيدي لي السؤال الثاني، تقولين تزوجتي وانت صغيرة؟
قلت لك انا تزوجت وانا صغيرة.
ايه.
وعندي يا سيدي سلفي صغير بلا غير بنات.
عندك اربع بنات وكم؟
لا سلفي اخو راجلي.
اخو زوجك؟
اخو زوجي بصير من غير عوانات.
اها.
مشى لين زاد علي وليد، يقول يرقب في الولاد في عمره ويقول نبي منك هديه. هديه.
نعم.
شوي انا صغيره ما نعرفش يعني ما عدلتش على كلامه، مشيت ما تو ما جبت لهاش هذيك الهديه.
نعم.
يعني تو شنو الذنب اللي عليا وشنو ندير وشنو بالله يا شيخ انا
طيب.
يعني انا حايره منها يعني.
اختي غزاله، هو لما طلب منك الهديه وش السبب يعني؟ الزواج؟
لا السبب يا لا الذنب، ما السبب زاد عليا اولاد مزو يعني عويل يعني.
جاكي عيل ها؟
ايوه مزيود زاد علي مزيود ايه.
طيب طيب يا غزاله ابشري ان شاء الله.
الله ان شاء الله يا شيخ بارك الله فيك وجزاك الله خير ان شاء الله.
طول عمرك بارك الله فيك.
طيب ام ابراهيم من عمان تقول عندي زميله موظفه مقيمه واهلها بياتون من السفر والديها، تقول تحتاج ان تسافر الى المنطقه التي فيها المطار ولكن مسافه سفر، هل يجوز لها ذلك؟ واذا جاز لها هي عفوا واذا لم يجوز لها هي طلبت مني بان اغطي عنها في العمل، ما حكم ذلك؟ اختي ام ابراهيم بارك الله فيك، بالنسبه لي هذا السفر ليس سفر ضروره وليس سفر حاجه، وبالنسبة لوالديها إذا نزلوا في المطار سيأتون بسيارة أجرة ولا حاجة لسفرها، لأن المسألة خلافية والخلاف فيها قوي، وأهل العلم في الراجح من أقوالهم يمنعون سفر المرأة من دون محرم، ولذلك يعني إذا قلنا بهذا تكتفي ويعني تبعث مثلا مبلغ مالي إذا كان لا يملكون هذا، ويعني تأتي سيارة الأجرة، وإذا قلنا بهذا طبعا يترتب على ذلك مسألة أنك ما تغطين عنها في العمل. لكن لو افترضت بأن المرأة هذه أصرت أو أنها استفتت أحد أهل العلم الذين يرون جواز سفر المرأة مع رفقة مأمونة وأمن الطريق مثلا، والنظام عندكم يسمح في العمل أنك تغطين، بمعنى أن يكون بعد استئذان المسؤول الذي يملك الصلاحية يجوز في مثل هذه الحال. أما إذا كان لا يسمحون ولا يجوز أن تذهب حتى ولو غطيت أنت عنها في العمل هذا لا يجوز. بارك الله فيك. أبو جمعان بارك الله فيه يقول استمعت إلى جواب لك على مسألة بعض الرجال يكثر من قول عليه الحرام وعليه الطلاق، يقول في المقابل يوجد من النساء من تطلب الطلاق لأتفه الأسباب وتكثر من هذا للزوج، ما حكم ذلك؟ أبو جمعان بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للطلاق شرعه الله عز وجل إذا انتهت العلاقة بين الزوجين، يعني وصل الخلاف بينهما إلى طريق مسدود واستنفذوا جميع الحلول وجميع الوسائل وجميع الأمور التي تصلح الحال وما صلح، شرع الله الطلاق. لذلك الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، والجل وعلا الطلاق مرتان يعني مرة طلاق الطلاق هذا من دين الله، ولذلك أحكامه لا يجوز، يعني الطلاق لا يجوز أن يستعمله الناس استعمال عبثي وفوضوي وبمثل هذه الطريقة اللي يمارسها بعض الناس، مثل ما ذكرنا في الجواب بعض الرجال الطلاق على لسانه في قيامه وقعوده وفيه خروجه ودخوله وفي حال غضبه وفي حال رضاه وفي حال إكرامه، جاي يكرم أحد قال عليها الطلاق إلا الغداء عندي ولا العشاء عندي، هذا استهتار، هذا استهزاء بآيات الله. والله تعالى ذكر آية الاستهزاء في ثنايا أحكام الطلاق، قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي رجل جعل الطلاق على لسانه هذا حقيقة مرتكب لذنب عظيم، هذا مستهتر ومستهزي بآيات الله عز وجل، عليها الطلاق وعليها الطلاق ما يجوز، وبنت الحلال هذا وش ذنبها يعرضها لمثل هذه الخطورة. في المقابل للأسف مثل ما ذكر أخوي أبو جمعان، بعض النساء لأتفه الأسباب قال اطلقني، لأتفه الأسباب قال اطلق، وهذا ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، حرام عليها رائحة الجنة. المرأة التي تطلب الطلاق من دون سبب مقنع، لا هي متضررة ولا هي كذا، لكن حصل بينه وبين زوجها مشكلة مثل ما يحصل مع جميع الأزواج وجميع البيوت يحصل فيها، تقول طلقني طلقني طلقني، وإذا طلقها ندمت قالت ليش تطلقني
وعندي حالات وقصص والله أغرب من الخيال، أن المرأة بمجرد ينتهي الأمر بينها وبين زوجها بالطلاق قالت أبدا ليش تطلقني أنت ولماذا كذا وكذا. ذلك على المرأة أن تتقي الله ولا تلجئ زوجها إلى أن يطلق لأمور تافهة. يقول لي بعض الأزواج أدخل تقول يطلقني، أطلع تقول طلقني، مرة يقول لدرجة قالت لي أنت ما أنت رجال، لو رجال طلق. وواحد يقول لي والله نزلت عند قدمية تقبلها قالت يا أخي طلقني، ما بقي لي هذا، طلقتها شوي قعدت تبكي قالت ليش تطلقني لماذا تطلقني. والله هذه حاصلة يعني. فلذلك لا يجوز للمرأة ويحرم عليها أنها تطلب الطلاق لأتفه الأسباب. الطلاق ما شرع إلا لحل عقد الزوجية الذي قال الله جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أخذنا منكم ميثاقا غليظا، ما يستسهل الإنسان بمثل هذه الطريق. وذلك عندنا تطرف في الناحيتين، بعض الرجال وللأسف الطلاق على لسانه في كل شيء، ها، وبعض النساء وللأسف تطلب الطلاق لأتفه الأسباب ثم تندم. الطلاق شرع لحل عقد الزوجية. حتى الطلاق عندنا طلاق يعني في الشريعة طلاق راقي، سامحوني أقول هذا الكلام، الطلاق الشريعة نظمته ورتبته، عندنا طلاق السنة وطلاق البدعة. طلاق السنة أن يطلق الرجل المرأة طلقة واحدة فقط في طهر لم يمسها فيه، يعني يسألها أنت عليك الدورة الشهرية العذر الشهري، تقول نعم ما يجوز حرام يطلقها وعليه العذر، وينتظر. وهذا له سر في الشريعة، له سر، لأن المرأة تطول عدتها وكذلك تتضرر. وفيه دعوة أيضا، وهذا من الأسرار والحكم، أن الحب اللي يقولون في الرأس ينطحن ويروح، ها، الشيء اللي في الرأس يعني تبدأ المرأة تتخوف، الرجل يتخوف يقول ها أنا مقدم على شيء خطير، المرأة تقول ها مثلا تراجع نفسها بمثل هذه الطريقة. وطلقة واحدة يعني الزوج يملك الأمر، يسمى طلاق رجعي، يسمى طلاق رجعي. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، يعني للأسف بعض المسلمين يعني جعل من 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 أهل الإسلام أضحوكة في هذا الطلاق العبثي. المحاكم تشتكي بسبب هذا العبث. فاتقوا الله وخافوا الله، ولا يجوز الإنسان يقول والله عاداتنا وتقاليدنا، هذه مصادمة لشرع الله ولدين الله. يعني بعض الناس، أنا ذكرت أظن في جوابي أبو جمعان، في بعض المجتمعات لدرجة أن المرأة من كثر ما تسمع يا جت تحلف على حرمة قالت علي الطلاق، الحرمة سبحان الله العظيم عليها الطلاق. هذه في بعض المجتمعات وبعض الجهات. والأطفال عليها الطلاق، طفل مسكين من وين جابه، التقطه هذه الطباع سراقة والأذن تلتقط، التقطه من أبوه ولا من أخوه ولا من عمه ولا من خاله، وأصبح الآن هذا الولد يتكلم بمثل هذه الطريق. اتقوا الله وخافوا الله، لا تعبثوا بالطلاق. الطلاق شريعة ودين، يجب على الناس أن يحترموا هذا الأمر وأن يقفوا عند حدود الله وأن لا يتجاوزوا وأن لا يعبثوا. إذا بغيت تكرم أحد احلف عليه حلف بالله والله أنك تعشى عندي، وإذا والله ما تعشى عندك روح كفر عن يمينك، أطعم 10 مساكين للفقراء والمساكين، أطعم 10 للفقراء والمساكين. أما تطلقوا معيالك وش ذنبها المسكينة. وكذلك المرأة تتق الله وتخاف الله وتبتعد عن قضية طلب الطلاق، إلا والله إذا وصل الحال مثل ما ذكرت أنا قبل قليل. غزالة من ليبيا بارك الله فيها تقول بأن جدتها يعني ذهبت إلى الحج وجابت لها هدية ذهب وبعدين توفيت، وتقول يعني بقي الذهب عندي. فيما فهمت من الأخت غزالة بأنه ما أعطت بقية يعني أولادها وبناتها تقول يعني صار تحسس، نوع يعني من التحسس وكذا. تقول هذا الذهب ماذا أفعل فيه؟ يا غزالة بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله أمواتك وأموات المسلمين، إذا كان فهمي للسؤال بأن جابت لك هدية وأنت حفيدتها من دون بناتها، ما يضر، هذا لا يلزم فيه التسوية بين الأحفاد أو الأولاد. إذا أعطت الحفيدة هذا هو الراجح، إنما التسوية بين أولادها الذكور والإناث، أما الأحفاد فخصتك بهذا ما في شيء ولله الحمد. وإذا حبيتي والله تتصدقين فيه ترجين الثواب لنفسك أنت جاهز. أما تقول لا أنا أخاف أني أنا ارتكبت إثم، لا ما عليك شيء والحمد لله، ويجوز لك أنك تبقين أو تتصدقين فيه أو تتصدقين عن جدتك أيضا، هذا جائز ولله الحمد والمنة. نعم. طيب، غزالة تقول بأنها تزوجت وهي صغيرة، تقول ما كنت أعرف، أخو زوجي يقول لما جبت عيل قال لي وين الهدية، قلت بجيب لك هدية، وبعدين تقول أنا ما أعرف يعني هذه الأشياء وأنا حاسة بالذنب، هل علي شيء؟ يا غزالة بارك الله فيك، ما عليك شيء، ما عليك شيء، حتى لو أنت قلتي بجيب لك هدية وما جبتي ما عليك شيء، كيف هو اللي طلب منك قال لك جيبي لي هدية، وكونك صغيرة ما تدركين ولا تعرفين هذه الأشياء، ما عليك شيء ولله الحمد، اطمئني بارك الله فيك، وادعي لي أخو زوجك وادعي لي للمسلمين والمسلمات. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، أنا أمي رايحة للحج قبل 10 سنوات وأكثر تقريبا، وهلا حابة أن تروح للحج مرة ثانية، هي كبيرة بالسن، وأخوي عرض عليها، هو عايش بأوروبا، أن يرافقها، بس أمي خايفة لأن هو عنده زوجته وأطفاله صغار، وتخاف أنه يكون لوحدهم بالغربة، فتقول أروح بالعمرة بشهر رمضان وأخذ نفس ثواب الحج، ولا أتوكل على الله وأروح ويا أخويا، يعني هي خايفة على أولاده وزوجته يظلون لوحدهم. هذا السؤال.
إن شاء الله يا محمد.
نعم، شكرا.
مرحبا أختي. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، يعني أرسل بس 5 أسئلة على السريع إن شاء الله.
يلا بسم الله.
السؤال الأول، موضوع صلاة ركعتين قبل نهاية السنة وركعتين بعد بداية السنة الجديدة، هل يصح ذلك؟
إن شاء الله.
هو السؤال. السؤال الثاني، موضوع صلاة الصبح إذا فاتتني، مثلا لنفرض أني صحيت الساعة 11 الصبح، هل أصليها قضاء ولا أصليها حاضر؟ لأنه أنا بعرف في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام لما كان نايم هو أصحابه وفاقوا ما صلوا الصبح، اللي بعرف أنه قال لبلال أقم الصلاة، يعني أنه أذن وصلوا السنة وبعدين صلوا الصبح.
نعم.
هل أنا بعد ما أصلي صلاة السنة أقيم الصلاة، أقول الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله إلى آخره، أو أنه أصليها قضاء بس مشان أعرف صلاة السنة والصبح
إن شاء الله
لنفرض يعني. السؤال الثالث شيخي، موضوع الذكر المطلق والذكر المقيد. الذكر المطلق أحيانا يعني أسبح 100 تسبيحة باليوم، إذا زدت عادي ما في أي مشكلة. وبالنسبة لموضوع المقيد، الذكر المقيد بعد كل صلاة، أحيانا بزيد مثلا بعد الله أكبر مثلا 2-3 أو التسبيح مثلا 2-3 أو الحمد، هل علي شيء مثلا من الناحية هاي؟ السؤال الرابع، موضوع نية الوضوء. أنا مثلا دخلت الحمام وتذكرت أنه أنا بدي أتوضأ، هل يجوز أني أنوي داخل الحمام؟ بعرف النية بالقلب بس يعني يجوز أني أدخل يعني وأنا بالحمام أني أنوي إذا نسيت. وموضوع الصيام القضاء، يعني أنا لا أذكر أنه والله في عندي مثلا، عندي شك أنه أنا زمان كان في عندي كم يوم يمكن أفطرت فيهم تبع رمضان، فما بتذكر العدد محدد، 2-3 يعني خلال حياتي كلها، فهل يجوز اني اصوم العدد اللي انا اشاءه ولا لازم يكون مقيد؟
ان شاء الله يا محمد.
اذا كان في عندي شك. جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا مروه.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يحفظك على هذا البرنامج، جزاكم الله خير.
وياكم.
لو سمحت يا شيخ، خلاصة الحديث عن المرأة التي كانت ترقي عينها فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم انه كان هذا ما هو راقي شرعي.
نعم.
السؤال الثاني، بعض الأخوات تسمع الأغاني ولما ننصحها تقول ساعة نتوب وساعة نغني، نأخذ الدنيا دنيا ودين. كيف يعني دنيا ودين؟ ما فهمت هذه الجملة.
سهلة.
السؤال الثالث، كثير انتشرت عندنا هذه الكلمة، أعمل اللي علي والباقي على الله، ما حكم هذا الكلام؟ كيف يعني الباقي على الله بس وكله على الله؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك ورحمة الله والديك.
والديك. مرحبا أختي، مرحبا. طيب، أرجع إلى أم محمد من قطر بارك الله فيها، تسأل تقول والدي يعني حجت ولله الحمد قبل 10 سنوات أو أكثر وتريد الحج هذه السنة، فعرض عليها ابنها اللي يسكن في أوروبا أن يرافقها، فهي الآن متخوفة جدا، تقول أخشى أن يترك أولاده ويحصل لهم شيء، واقترحت تقول تروح عمرة في رمضان تعدل حجة أو تعدل كذا. فتقول يعني ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد من قطر، بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وأسأل الله تعالى أن يتمم لها الحجة إلى بيت الله الحرام. ولا شك بأن ابنها الذي في أوروبا حينما أراد مصاحبتها وذلك برا فيها، برا فيها، ولذلك أنا الذي أرى لها إذا تيسر لها مسألة الحج فلا شك بأن الحج أفضل، الحج أفضل، الحج أفضل من العمرة في رمضان. وما دام أن الأمور تيسرت وتسهلت أكيد أن ابنها بإذن الله سيعني يجعل أهله زوجته وأولاده في أمان، ويضع لهم بعض الأشياء ولا خوف. هذه الناس تعيش في أوروبا وفي كل مكان، لا خوف عليهم. فتحاول الوالدة تنتزع هذا التخوف الغير مبرر ولا مسوغ من نفسها، والحج فرصة عظيمة خاصة وأنها حجت قبل أكثر من 10 سنوات، فإذا تيسر لها الحج أفضل. إذا ما تيسر لها لا شك بأن فرصة العمرة في رمضان أيضا فرصة عظيمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان كحج معي. بارك الله فيك وفي الوالدة. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن صلاة ركعتين قبل نهاية السنة الميلادية وركعتين في بداية السنة الميلادية. محمد بارك الله فيك، بالنسبة للعبادات الأصل فيها المنع والتوقف والبطلان حتى يأتي الدليل، ولا يجوز للإنسان أن يحدث عبادة من عند نفسه بناء على ذوق أو قياس أو رأي، قياس فاسد أو رأي، فإن هذا كله محرم ولا يجوز. ولذلك ليس عندنا لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في قول من يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين المعروفين بالعلم والتدين، ولا يعرف حتى عن عوام طلبة العلم أن هناك صلاة ركعتين في نهاية السنة الميلادية وفي بداية السنة الميلادية، أو صلاة ركعتين في نهاية السنة الهجرية أو في بداية السنة الهجرية. هذا من البدع والمحدثات، ولا يجوز للإنسان أن يبتدع في دين الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وجاء في لفظ وكل ضلالة في النار. فهذه من البدع والمحدثات، ويجب على الإنسان أن ينتهي، ولا يجوز له أن يحدث في دين الله لا صلاة في آخر السنة الهجرية ولا في آخر السنة الميلادية ولا صلاة في أول السنة الهجرية ولا في أول السنة الميلادية، ما فيه. هذا كله ليس عليه دليل أبدا. فعلى الناس أن يتقوا الله ولا يقلدوا من لا علم له ولا دراية له، ويحذروا من البدع. البدع أخطر ما على دين الإسلام هي البدع. لذلك الله عز وجل قال هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. شوف لاحظ عبادة عاملة ناصبة، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة عاملة ناصبة، يعني في شدة العبادة ومع ذلك تصلى النار. والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. محمد من الشارق يقول فاتتني صلاة الصبح واستيقظت في وقت الضحى، يقول كيف أصليها قضاء أم أداء وهل أقيم الصلاة؟ محمد بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومعنى كتابا يعني فرضا موقوتا مؤقت، له ابتداء وله انتهاء. كل صلاة لها وقت ابتداء وقت انتهاء. صلاة الفجر بارك الله فيك وقتها من طلوع الفجر الصادق، وهو المعروف الآن الذي علامته الأذان، الآن الأذان الفجر، وتنتهي صلاة الصبح بطلوع الشمس. فمن لم يدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد فاتته صلاة الصبح، أداء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. والمعنى أن من لم يدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد فاتته الصبح أداء. ولذلك إذا استيقظت بعد طلوع الشمس فاتتك الصبح. وينظر، فإذا تعمدت إخراجها تحتاج إلى توبة مع القضاء على الصحيح، لأن بعض العلماء يقولون من تعمد لا يقضي. بعض العلماء يقول من تعمد تأخير الصلاة عن وقته لا يقضي، لأن فات وقت هذه الصلاة. أما إذا كنت غلبك النوم فتقضي ولا تحتاج إلى توبة. أما الأولى لا بد من توبة إلى الله عز وجل. بالنسبة لك يا أخي الفاضل، الأذان ما تؤذن، لأن الأذان الإعلام بدخول الوقت، لكنك تقيم. فإذا جئت لتصلي الفجر قضاء تصلي السنة القبلية، لأن سنة مؤكدة ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام، لا في حضر ولا في سفر ولا في حال الأداء ولا في حال القضاء مثل الحادث اللي ذكرت. ثم بعد ذلك تقيم الصلاة، تقول الله أكبر، تقيم الصلاة وتصلي وتكون قد صليت الصبح قضاء. محمد من الشارقة يسأل عن الذكر المقيد والمطلق. يقول الذكر المطلق ممكن أزيد فيه، لكن المقيد لو زدت 2-3. محمد بارك الله فيك، تقبل الله منك وزادك الله حرصا. بالنسبة للذكر المطلق لا شك بأن الإنسان يذكر الله ذكرا كثيرا ولا يتقيد بعدد. ولذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وامتدح الله الذاكرين فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذلك أفضل العمل أو من أفضل العمل الذكر، أن تذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا عظيما، بأن ترطب لسانك بذكر الله. أما الذكر المقيد تلتزم به يا أخي الفاضل، من حيث العدد ومن حيث الوقت ومن حيث المكان ومن حيث الحالة والهيئة. أنت الآن تقول: أنا مثلا التسبيح 33، ممكن أزيد 2؟ أقول لك لا، إلا إذا شككت، تقول: والله ما أدري، أنا شاك 33 ولا 31. تبني على الأقل وتأتي بتسبيحتين. لماذا؟ لأن الذكر المقيد مقصود به العدد، العدد هذا مقصود، النبي عليه الصلاة والسلام قصده، ولذلك نقف عنده ولا نتجاوزه ولا ننقص منه. فكل ذكر مقيد يلتزم الإنسان بعدده، كما أنك تلتزم بمكانه في ذكر بعد الصلاة مثلا، وفي ذكر بعد الوتر مثلا، وفي ذكر عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد المكان، وفي ذكر عند دخول السوق مثلا، هذا المكان تأتي به في مكانه. وكذلك زمانه، عندك أذكار الصباح وأذكار المساء مثلا، هذا الزمان، عندك أذكار الليل، عندك أذكار النوم مثلا. الحالة والهيئة، أن تكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ها، بحيث أنك تذكر الله الذكر الذي كان يذكره النبي عليه الصلاة والسلام ونقله إلينا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. هذا هو المشروع في مسألة الذكر عموما والمقيد خصوصا كما طلبت. تفضل يا أم محمد. أم محمد من ليبيا، راحت أم محمد. تفضل يا أم زكريا. أم زكريا من فرنسا، تفضل يا أختي أم زكريا.
نعم،
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
شكرا. عندي سؤالين. السؤال الأول: أنا مقيمة في فرنسا وتوفي جارنا وهو غير مسلم، لكن ابنه والحمد لله مسلم وبحكمه صديق ابني، هل يجوز تعزيتهم أو تعزية الولد والأم أو إعداد طعام أو إعانتهم بمبلغ مالي من هذا الشيء، هل يجوز لنا أو لا؟
نعم.
والسؤال الثاني: في الدفن، لكن الدفن، نعم الدفن في المقابر غير مسلمة لكن هو غير مسلم، هل يجوز لابني مرافقة صديقه للجنازة؟ يجوز له أو لا؟
إن شاء الله.
شكرا لك يا شيخ،
حياكم الله. أم محمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ على هذا البرنامج والقائمين عليه.
آمين.
يا شيخ في سؤال، أنا الحمد لله رب العالمين فضل الله ما أسمع أغاني، ولكن عندما نذهب إلى الأعراس في أغاني، نذهب إلى المولات في أغاني، وفي المهرجانات أغاني، وفي كل مكان أغاني، انتشرت الأغاني بشكل فظيع يا شيخ، فما نصيحتك للمسلمين؟ فهل نؤثم نحن إذا ذهبنا إلى هذه الأماكن؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
سمعين الجواب إن شاء الله. فضل أبو طلال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
جزاك الله بالخير شيخ عزيز.
مس النور والسرور.
عندي سؤال طال عمرك.
تفضل.
وصلت رسالة لزوجتي بصفة صلاة الضحى، وذكر فيها أنه تسليمة على اليمين مثل صلاة الجنازة، هل هذا صحيح؟
طيب.
معلش أضيف سؤال ثاني.
تفضل.
إذا ممكن هل عملي هذا صحيح؟ أقول في الدعاء يا حي يا قيوم ألهمني أو أرزقني حسن الظن بك.
أرزقني
حسن الظن بك.
طيب.
سلامتك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مسيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ أنا كل ما أصلي بعد لا سجدت لا رفعت رأسي أقول اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، على طول أكررها.
هذه متى يا أم سيف؟ وين؟ بعد الركوع؟
أي بعد الركوع لا سجدت.
ها؟
وأنا ساجدة أقوله.
أي يعني في السجود يعني مو بعد الركوع؟
أي لا بالسجود.
في السجود نعم.
بس سجود إيه
إن شاء الله.
وأنا أول يعني يوم إني شباب فأفتن صلوات
إيه،
ولك الحمد يا ربي هذا أصلي كم سنة، أصلي السنن كلهن
إيه،
كل السنن وسنة الوضوء والظهر أربعة قبل وأربعة بعد
نعم،
هذا إني عوضني على الفافن
إن شاء الله يا مسيف.
الله يجزاك خير.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع للأخ محمد من الشارقة بارك الله فيه، يسأل يقول الإنسان إذا دخل دورة المياه ثم بدأ له أن ينوي الوضوء هل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم يا محمد، النية محلها القلب، والنية معناها عزم القلب على فعل الشيء، ولذلك النية محلها القلب وليس اللسان، فلا يجوز التلفظ بالنية نويت، وإنما محلها القلب. تدري يا محمد وأن تقضي حاجتك تستطيع تكسب أجر، وأن تقضي حاجتك بالنية لو أن تقضي حاجتك نويت ومريت على قلبك، أمريت على قلبك ذكر الله أو شيء أو آيات قرآنية على قلبك مو على لسانك، تؤجر على ذلك أجر عظيم. أقول هذا لأن بعض الناس عنده تحسس شديد إذا دخل دورة المياه، لا يعني ما يأت حتى النية. شوف الآن أخونا محمد سأل سؤال جميل، لأن هذا تنبيه للناس، أن بعض الناس الآن يقول كيف أنوي أنا في الحمام؟ إيه تنوي في الحمام وتسمي تقول بسم الله، إذا جيت توضأ حماماتنا نظيفة الآن ولله الحمد. الإنسان إذا قضى حاجته ذهب مع تصريف الماء على المغسلة ويتوضأ يقول بسم الله، فما فيها شيء. وأنت داخل دورة المياه تستطيع تكسب أجر، بل وأنت تقضي حاجتك تستطيع تكسب أجر بالنية، النية الصالحة، النية هذه يسرها الله عز وجل. ولذلك الإنسان إذا أراد شيء فقد نواه. يقول بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بغير نية لكلفنا ما لا نطيق. ما يمكن. أنت يا أخوي محمد لما اتصلت في البرنامج نويت أنك تسأل سؤال علمي وشرعي تؤجر عليه، هل لما جيت أنت تسأل تقول نويت أن أسأل الشيخ في هذا البرنامج كذا؟ ما قلت هذا، هذا النية القلب، مأجور على هذا السؤال. كل من قصد شيء فهو ناوي. بارك الله فيك. محمد من الشارقة يقول يعني أنا عندي قضاء أيام من رمضان شاك فيها، يقول ما أتذكر العدد، وهذا صار له يعني وقت، يقول كيف أقضي؟ يا محمد بارك الله فيك، ما دام أنك شككت والأمر يسير ولله الحمد صم. تقول كيف أصوم؟ كم؟ تقول والله يومين أو ثلاثة، خليه ثلاثة أيام وش يضرك؟ فما وافق الفرض فريضة، وما زاد عن الفرض نافلة، والصوم من أفضل الأعمال ومن أجله. تقول والله 5 أيام و7 أيام، خليها 7، ما وافق الفرض فريضة من حيث طبعا قضاء الواجب، وما زاد فهو نافلة. ولذلك احسم هذا الأمر وأخرج هذا الشيء الذي حصل في صدرك ووسوس في قلبك، أنك والله ذمتك مشغولة بهذا وتخشى أن تلقى الله، والله يطالبك جل وعلا بهذا الصوم. أنهيه بالصوم بالمسارعة إلى صوم هذه الأيام. أم أروى من اليمن بارك الله فيها تريد تفصيل في الحديث الذي كانت المرأة يرقيها شخص، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاها. أختي أم أروى بارك الله فيك، الذي أحفظ بأن هذا أثر وليس بحديث، وذلك أن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل على امرأتي فوجد شخصا يهوديا يرقيها، كان يرقي، فقال لها ما هذا؟ فقالت قال بأن عينها يخرج منها تخرج الدموع بشدة، ولذلك قالت هذا فلان يرقي الناس يعني. فنهاها وزجرها وبين لها بأن الشيطان هو الذي ينخس في عين الإنسان حتى يلجأ إلى مثل هؤلاء الرقاة. ولذلك هذا الذي أحفظه، فالمقصود بأن الإنسان يرقي نفسه إذا تعرض لشيء، ويحذر من أن يلجأ إلى الرقاة غير الشرعيين، لأنهم ربما يقولون رقية غير شرعية قد تكون شركية أو بدعية، وهنا يأثم الإنسان إثما عظيما. أم أروى من اليمن تقول يعني أنا الحمد لله لا أسمع الأغاني، هناك صديقة لي تسمع الأغاني أو قريبة، لما أنصحها تقول لي يعني ساعة نتوب وساعة نغني وساعة للدنيا وساعة لكذا وشاء. تقول أنا ما فهمت هذا الكلام. أختي أم أروى بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يأخذ الدين بقوة، وأن يأخذ الدين بجميعه. ما عندنا يعني دين الإسلام لباب وقشور، لا، الدين واحد، الدين واحد. قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، والله جل وعلا أمرنا بطاعته وأمرنا بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذه الطاعة يعني الكاملة الشاملة التي ليس فيها اجتزاء. ما نؤمن ببعض ونترك بعض، لا، وإنما نؤمن بهذا الدين وبهذا الشيء، لأن الله تعالى ما أمرنا إلا بما فيه الصلاح والخير في العاجل والآجل، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمرنا إلا بما فيه الصلاح والخير في العاجل والآجل، ولا نهانا الله عز وجل عن شيء إلا لما فيه من المفاسد المحضة أو الراجحة في العاجل أو الآجل، وما نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء إلا لما اشتمل عليه من المفاسد المحضة أو الراجحة في العاجل والآجل. ولذلك الله عز وجل يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والله جل وعلا أمر نبيه وسيد الخلق أن يتمسك بهذا الدين، كما أمر يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قل جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك، قل جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن نتمسك بالدين، والدين ولله الحمد فيه انشراح للصدور، وفيه لين للقلوب، وفيه طمأنينة للأرواح. الدين ولله الحمد خير كله، الدين خير كله. ولذلك يعني إذا جئنا إلى المحرمات مثلا اللي الآن حرمها الله عز وجل، جيبي لي محرم واحد الحياة ما تقوم إلا عليه، أو الإنسان إذا ما ارتكبه عاش عيشة ضنكة، جيبي لي واحد. طبعا مش لك يا أم أروى، أنت امرأة صالحة ما شاء الله، قولي لي هذا محرم واحد إن والله إذا تركه الإنسان أو ما تلبس به ضاعت حياته، أو مثلا أصبح في حراج أبدا. هذه المحرمات لا حاجة للناس فيها. في المقابل إذا جئنا المحرمات قليلة جدا بما أباح الله عز وجل، أباح الله عز وجل الأشياء الأخرى التي فيها خير ورفعة ودرجة وفيها طمأنينة وراحة وفيها إغلاق لطرق الشيطان وسبل الشيطان التي يدخل فيها على 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 الناس. وقضية والله ساعة ربك وساعة قلبك، لا ما تصلح هذه، ما تدري هذه المرأة لعل يختم لها في الساعة التي تستمتع بها فيما حرم الله عز وجل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في قصة حنظلة لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ساعة وساعة، ليس معناه والله ساعة قلبك وساعة ربك، ساعة نتوب وساعة نذنب، أبدا هذا كلام غير صحيح. حنظلة جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله نافق حنظلة، نافق حنظلة، فاستعجب النبي عليه الصلاة والسلام كيف نافقت يا حنظلة؟ قال نكون عندك وتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، لما نذهب نعافس الأولاد والضيعات والزوجات يعني ننشغل بالدنيا ننسى، يعني يضعف إيماننا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. طيب ماذا قال أهل العلم ساعة وساعة؟ يعني الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والالتهاء بهذه الدنيا، ينقص الإيمان. هذا الصحابي ما رضي أن يكون على مثل هذه الحالة، ولذلك انتفض على نفسه، انتفض وانزعج واتهم نفسه بالنفاق، وذهب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام نافقت يا رسول الله. فقال النبي ساعة وساعة، هذا هو. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، بمعنى أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو المعنى. ولذلك هذه الأخت بارك الله فيها نبهيها وقولي لها، قولي لها بأن هذا لا يصلح، والقرآن ولله الحمد فيه فيه الشفاء وفيه الغنية وفيه الهدى عن مثل هذه الأشياء، وربما يختم لها وهي على مثل هذه الحالة. ذكر بعض العلماء عن رجل كان مثل هذه الحالة وكان مدمن على المعازف، ولما حضرته المنية قيل له يا فلان قل لا إله إلا الله، فكان يردد ويقول تنتانا تتنتانا، تنتان يعني المعازف، تنتانا تتنتانا، ومات على هذا. نسأل الله السلامة والعافية. أم أروى من اليمن بارك الله فيها يعني تسأل تقول في عبارة انتشرت عندنا يقول بس يقول الشخص أني أنا أعمل اللي علي والباقي على الله، يقول يعني ما حكم ذلك؟ أختي أم أروى بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الجملة والعبارة تحتمل معنى صحيح وتحتمل معنى باطل. المعنى الصحيح أن الإنسان يقول والله هذا مبلغ علمي وقدرتي وعملي، وأسأل الله تعالى أننا يعيني على الباقي فأنا متوكل عليه، يعني هذا الذي يظهر لي بأن نحسن الظن بالناس، يقول يعني عملت اللي علي والباقي على الله، لأن أصلا هو متوكل على الله عز وجل، لكن يقول هذا مبلغ علمي وهذه قدرتي وهذه استطاعتي وهذه إمكاناتي والباقي ما أستطيع عليه، أنا متوكل على الله عز وجل. المعنى المحظور الممنوع الذي ما ينبغي إذا قال والله أنا عملت هذا لأني أنا عندي قوة وقدرة وكذا والباقي على الله عز وجل، كأنه اللي عمله بمعزل عن الله عز وجل الغني القدير القوي سبحانه وتعالى، لا شك بأن هذا معنى باطل. لكن يا أم أروى أنا لو يعني الشخص الذي يقول هذا الكلام لو تكلمت معه أقول ماذا تقصد؟ يقول لا أنا كلي أصلا كلي متوكل على الله. وعموما ينبغي للناس يعني أن يبتعدوا عن الألفاظ المشتبهة اللي فيها اشتراك، ينبغي للناس أن يبتعدوا عنها، وما في داعي لمثل هذا الكلام. إني توكلت على الله ربي وربكم وأفوض أمري إلى الله، يعني هكذا الإنسان ينبغي أن يبتعد. لكن إذا صدرت مثل هذه الجمل المحتملة نحسن الظن ونعلم. بارك الله فيك. أم زكريا من فرنسا تقول أنا مقيمة في فرنسا، توفي جارنا وهو غير مسلم وابنه مسلم ولله الحمد صديق لابني، هل يمكن أن نعزيهم وهل يمكن أن نعينهم بمبلغ مالي، وهل في الدفن لابني أن يذهب يرافق صديقه في دفن هذا الإنسان؟ أختي أم زكريا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتعزية غير المسلم جائز، يجوز لك أن تعزي أهل هذا الجار ولكن بغير الترحم عليه، لأن الله جل وعلا منعنا من ذلك، منع نبيه قال الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فأنت تقولين عبارات فيها تسلية لهم وإدخال شيء من الأمور التي تذهب عنهم الحزن، لكن الرحمة لا، لأن الله منعنا، نحن عبيد لله عز وجل، الله عز وجل حرم علينا فنحن عبيده سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك حرم أن يترحم على من مات مشركا بالله عز وجل، لكن تعزين زوجته بكلام طيب، يعزي ابنك ابنه مثلا بكلام طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجوز لك أن تزوري جارتك وأن تجلسي عندها وأن تصنعي لهم الطعام، لأنهم مشغولون بهذا العزاء، فيجوز لك أن تتصدقي عليهم بمثل هذا الطعام ويعني تساعدينهم في مثل هذا الأمر. الثالث، يجوز لك أن تساعدينهم بمبلغ مالي، تعطينه لهذه المرأة التي فقدت زوجها، أو يعطي ابنك صديقه المسلم الذي مات والده يعطيه مبلغ مالي. الأمر الرابع، يجوز لابنك أن يذهب في تشيع جنازة هذا الرجل الذي هو جاره، وذلك يعني مصاحبة لابنه المسلم، وأيضا أن يقف معه هذه الوقفة وينوي بذلك الخير لهذا الصديق، وأنت أيضا تنوين لما تزورين هذه المرأة الخير والنية الطيبة، لعل الله عز وجل يهديها على يديك فتكسبين أجرا عظيما. بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي تقول: أنا الحمد لله ما أستمع إلى المعازف، لكن أينما ذهبنا نجد يعني المعازف وكذا، هل نأثم إذا وقع يعني على سمعنا شيء من هذا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، والحمد لله الذي من عليك ووفقك يعني إلى أن لا تستمعي إلى المعازف، لكن أختي الفاضلة يعني ما تعم به البلوى مثل هذه الأشياء، ما يأثم الإنسان على ذلك. وعندنا فرق يا أختي الفاضلة بين السماع وبين الاستماع. الاستماع عندنا السين والتاء عند أهل اللغة يسمونها الطلبيتان، بمعنى أنك أنت تقصدين الاستماع حتى يصل إلى قلبك وإلى صدرك، هذا الاستماع يسمى، بمعنى أنك تجلسين أو تستمعين أو تصغين حتى يدخل إلى قلبك وإلى صدرك، هذا يسمى الاستماع. أما السماع هذا هو الغالب، ولذلك إذا مشينا بالسوق في معازف ما نستمع لها لكن نسمعها، السماع هذا لا يضر يا أختي الفاضل. أنت الآن مثل أفترض تمشين في الشارع في أصوات ضجيج يعني هدير السيارات وضجيج المصانع وأصوات، هذه يسمى سماع، الأذن تلتقط هذه الأصوات، هذا ما يسمى استماع، يسمى سماع، فهذا من جملة السماع. ما تأثمين يا أختي الفاضلة في مثل هذه الحالة. أبو طلال من السعودية بارك الله فيه يقول: وصلت رسالة إلى زوجتي في صفة صلاة الضحى وأنها تسليمة واحدة فقط عن اليمين. أخوي الفاضل أبو طلال، بالنسبة للصلوات الفرائض والنوافل وأيضا الصلوات التي هي من فروض الكفايات، جميعها يسلم فيها المصلي تسليمتين إلا صلاة الجنازة، في الراجح يسلم تسليمة واحدة فقط عن يمينه، وإلا بقية الصلوات الفرائض الخمس، صلاة الجمعة، السنن الرواتب، السنن القبلية والبعدية، صلاة الليل، كلها يسلم تسليمة عن اليمين وعن الشمال. وورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل سلم تسليمة واحدة قبل وجهه، وهذه حقيقة فيها بحث يعني لأهل العلم، بحث لأهل العلم، فمنهم من يعني ذهب إلى أن تسليمة واحدة تجزئ وهذه في قيام الليل، ومنهم من قال بأن عائشة لما نقلت هذا إنما نقلت حالة التسليمة التي هي جنس وليس تسليمة واحدة التي هي المفردة، سلم تسليمة عن تسليمتين، ولذلك يعني يقول سلم من الصلاة يعني تسليمتين، وفيها بحث عموما. لكن عموما لو سلم المصلي تسليمة واحدة خاصة في صلاة النفل لا نستطيع أن نبطل صلاته، لأن التسليمة الثانية يعني محل خلاف، منهم من يقول ركن وهذا مذهب من مفرداته أن التسليمة الثانية ركن، ومنهم من يقول واجبة، ومنهم من يقول سنة، من يقول سنة، ولذلك المسألة فيها سعة. لكن عموما أنا لا أحفظ أن صلاة الضحى فيها تسليمة واحدة. تفضل يا أبو صالح. يا أبا صالح من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ عبد العزيز؟
حياك الله يا أبو صالح.
يا أخي عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، عندما أكون في الطواف وأسيل الكمامة، هل يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
الثاني، إذا طفت في الطواف شوطين أو ثلاثة وحصلت ألم من الرجل وقعدت شوية في الصحن، لا أخذ راحة شوية وأقوم، أكمل ولا أرجع من جديد؟
إن شاء الله يا أبو صالح.
جزاك الله ألف خير.
أهلا وسهلا. طيب طيب، أبو طلال بارك الله فيه يسأل، يقول ما حكم قول هذا الدعاء: يا حي يا قيوم ارزقني حسن الظن بك؟ أبو طلال بارك الله فيك، دعاء جميل، دعاء جميل وعظيم، وهو أنك تستعين بالله عز وجل على عبادة من أعظم العبادات وهي إحسان الظن بالله. ولذلك الإنسان يعني يستعين بالله عز وجل في جميع أموره وشؤونه، حتى في الدعاء. يعني يجوز لك أن تقول: اللهم أعني على حسن الدعاء وعلى أن أوفق في الدعاء مثلا، وهذا فيما يظهر لي بأنه شيء عظيم. اللهم ارزقني حسن الظن بك، تستعين بالله عز وجل أن يعينك على عبادة من أعظم العبادات وهي إحسان الظن بالله عز وجل. الله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. بارك الله فيك أبو طلال. أم سيف من السعودية تقول: أنا كلما سجدت أقول هذا الدعاء: اللهم من يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أم سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، الدعاء أيضا طيب وعظيم وجميل، وهذا تقولينه أكيد في أيضا أذكار الصباح وفي أذكار المساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه عمه العباس أن يعلمه دعاء، قال: يا عم قل: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ونحن بين الأذان والإقامة ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فقال بعض الصحابة: فماذا نقول؟ قال: قل: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فطيب هذا في السجود، بارك الله فيك وتقبل الله منك. أم سيف بارك، إيمان تفضل يا إيمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال.
تفضلي.
لا حرج في الدين.
تفضلي.
أنا بعشر زوجي في الفراش، بستمتع معه، بس لما أريد أقضي حاجتي أستكمل بأيدي، هل آثمة؟
طيب يا إيمان، تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا.
طيب، أم سيف من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول: يعني لما كانت في سن الشباب وكذا، تقول: فاتتني صلوات كثيرة، الآن ولله الحمد يعني أنا أواظب على السنن وعلى السنن القبلية والبعدية، تقول: هل هذا تعويض؟ أم سيف، الحمد لله الذي من عليك الهداية إلى الصلاة والتوفيق لهذه العبادة التي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. وأحسنتي يا أختي الفاضلة، أحسنتي لما واظبتي على السنن النوافل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا كانت تامة كتبت تامة، وإذا كانت ناقصة يقول الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، إذا كان فيها نقص. وإن كان بعض العلماء يقول النقص في أداء الصلاة وليس في ترك الصلاة، لكن هذا يذكره العلماء أيضا، أنه من ضمن ما يذكرونه حينما يتكلمون على مسألة أن النوافل هذه بإذن الله جل وعلا تعين على مسألة سد النقص اللي حاصل عند الإنسان في صلاة. أحسنت يا أختي الفاضلة، السنن القبلية والبعدية، قبل الفجر ركعتين بعد الأذان، يعني قبل الظهر أربع ركعات، ركعتين بعد الأذان، وبعد الظهر ركعتين أو أربع إذا حبيتي، ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، هذه السنن الرواتب. وإذا حبيت يوم سيفة تصلين قبل العصر 4 ركعات، ركعتين ركعتين طيب، بعد الأذان، أذان العصر ركعتين، فيها حديث الحمد لله حسنه كثير من أهل العلم. وعندك صلاة الضحى لا تفوتك، حتى لو واظبتي عليها يوميا، صلاة الضحى 2 ركعتين 4 6 8. وعندك قيام الليل، وأفضل وقت لقيام الليل الثلث الأخير قبل الفجر بساعة ساعة ونص، وإذا ما قدرت صلي بعد العشاء. وقول أيضا أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، هذه طيب. كثرة ذكر الله عز وجل، الصدقة أيضا إذا عندك خير، ها صدق لو بالقليل، ريال ريالين 5 ريالات 10 ريالات، هذه نافعة بإذن الله. وإذا أحد من والديك عايش بريهم، وإذا عندك أرحام بريهم، خالتك عمتك خالك عمك، هذه تراها نعمة من نعم الله. الله عز وجل جعل هذه الأعمال أسباب مكفرة بإذن الله جل وعلا، تزيد في الأجر للإنسان، وتكفر عنا الأخطاء اللي ارتكبها في حياته. بارك الله فيك. أبو صالح من اليمن يسأل عن لبس الكمامة في الطواف بالنسبة للمحرم. أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة خلافية، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم جواز لبس الرجل الكمام في الإحرام، سواء في الطواف في السعي، يعني يلبس الكمام، لأن رواية لا تغطي وجهه هذه شاذة، شذذها كثير من أهل العلم في حديث مسلم في قصة الرجل الذي وقصته ناقته. ولذلك أخي الفاضل يجوز إذا كنت محتاج إلى ذلك، يعني عندك مشكلة صحية في الجهاز التنفسي، في فيروس منتشر، في شيء، يجوز. والمرأة أيضا، المرأة وإن كان بعض العلماء يرى بأن له حكم النقاب، لكن الذي يظهر بأن ليس له حكم النقاب من كل وجه، ولذلك الكمام هذا ليس مثل النقاب. فإذا احتاجت المرأة لبست، وإذا ما احتاج المحرم رجل أو امرأة لا يلبسانه، يعني خروجا من الخلاف. أبو صالح يقول أنا إذا طفت شوطين مثلا وبعدين جاني ألم في الرجل، ممكن أريح شوي وبعدين أكمل، ولا أرجع أعيد الشوط؟ أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة للموالاة بين أشواط الطواف أوجبها العلماء، والإنسان إذا احتاج إلى وقت يسير مثلا مثل صلاة أقيمت، أو احتاج أن يشرب الماء، أو احتاج أن يرتاح قليلا، لا حرج في ذلك. حتى لو طلبت أن تركب مثلا يعني على كرسي متحرك، ولا يعني محمل ينقلك، هذا سابقا جاز ذلك. ولذلك جلوسك شيء قليل حتى تأخذ تسترد عافيتك وصحتك، تكمل، ما تنقض الشوط. لا، الآن أنت مثلا عند الركن اليماني تكمل ولله الحمد والمنة، ولا ينتقض الشوط ما دام أن الفترة الزمنية قليلة. الأخت إيمان من ألمانيا، يعني طيب الأخت إيمان بارك الله فيك، بالنسبة لما بين الزوجين من المعاشرة، الله عز وجل يعني أباح ذلك، ولذلك كان في تكنية، وذلك لأن هذا مما يستقبح وكذا، فالشريعة أبقت هذا الحالة في حالة من الطهر والعفاف والنقاء، وجنبت الحديث حول هذه المسألة، جنبت الألفاظ التي يستحى منها. ولذلك ما بين الزوجين الأمر ولله الحمد، كما قال جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والحالة اللي ذكرتيها أنت لا حرج في ذلك ما دام أنها في مثل هذه الوضعية وفي مثل هذه الحالة. بارك الله فيكم، انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.